أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما يزال الكلام في مسألة الذكر، وكنا قد بينا العنوان بالأمس، عنوان المسألة. بقي أن نتكلم عن عن الضد العام والضد الخاص، باعتبار أننا جعلنا المسألة جعلناها مسألتين، باعتبار أنه المسألة الأولى يبحث أن الأمر بالشيء هل الأمر بالشيء هل يلزمه، هل يقتضي العفو، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام، هذه مسألة. والمسألة الأخرى أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص. ووضحنا أن المراد بالضد العام هو ترك فعل المأمور به، نعم، فهو كأنه النقيض لفعل المأمور به. ففعل الصلاة هو الأمر، يعني الأمر تعلق بفعل الصلاة، فيكون ضده العام هو ترك الصلاة، ترك فعل الصلاة. أما الضد الخاص فلا يراد به المعنى العدمي اللي هو الترك، إنما يراد به معنى وجودي كالاشتغال بالنوم مثلا. فمن نام وقد أمر بالصلاة يقال جاء هذا الإنسان بالضد الخاص، فالأمر بالشيء يعني بالصلاة هل يقتضي النهي عن النوم مثلا أم لا، نعم. فعقد المصنف لأجل ذلك عقد بحثين، البحث الأول في الضد العام والآخر في الضد الخاص. قال أولا الضد العام، لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء. يعني اقتضاء ماذا؟ اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام. يقول هو هناك اتفاق واضح أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، بمعنى أنك منهي عن تركك فعل المأمور به. فإذا أمرت بالصلاة فأنت منهي عن ترك فعل الصلاة، ولا يجوز لك ترك فعل الصلاة. يقول هذا محل اتفاق بينهم، إنما وقع الخلاف في أمر آخر، وهو في تصوير ذلك الاقتضاء وكيفية هذا الاقتضاء. فهل هذا الاقتضاء يعني اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، هل هو بنحو الدلالة المطابقية بأن يكون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، أم أنه بنحو الدلالة التضمنية بأن يكون الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده، والنهي عن الضد هو يعني جزء من الأمر بالشيء. لا يخفى أن مرادي بالضد هنا الضد العام، ما يحتاج خلينا بعد. الاحتمال الثالث أن يكون الأمر بالشيء يلازمه النهي عن ضده بنحو الملازمة اللفظية، اللي هي ملازمة بينة بمعنى الأخص. وكما ويحتمل يحتمل أنه هناك لزوم بين بالمعنى الأعم، أو أنه غير بين يحتاج إلى الدليل. فهناك احتمالات كثيرة في المطلب. فهم اختلفوا وين في تصوير هذا الاقتضاء، كيف يكون الاقتضاء، بنحو الدلالة اللفظية أم بنحو الدلالة العقلية، وإذا كان لفظيا فهل هو مطابقة أو تضمن التزام. فهنا وقع الخلاف في كيفية ذلك، إلا أنهم أجمعوا بالنتيجة على هدف واحد وعلى أمر واحد، وهو أنه بالنتيجة نعم يحرم أو ينهى عن الضد العام، وأنه هناك ملازمة حقا بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام. قال وإنما اختلافهم في كيفيته، كيفية هذا الاقتضاء. فقيل أنه على نحو العينية اللي عبرت عنه أنا بدلالة المطابقة. قال أي أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، فيدل يعني الأمر بالشيء عليه، يعني على النهي عن الضد، حينئذ على هذا الرأي، على رأي العينية بالدلالة شنو؟ المطابقية. صاحب هذا الرأي هو ذهب إلى هذا لأنه فسر النهي بأنه شنو؟ طلب الترك. وإذا كان النهي بمعنى طلب الترك فيقول ما ذكرناه بالأمس، إلى أن معنى الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، معناه شنو؟ أن الأمر بالشيء يقتضي فعل فعل شنو؟ فعل هذا الشيء، بطريقة التعويض اللي إن شاء الله تذكرونها بالأمس. قل الله ومن الواضح انه انا مطلب واضح، مطلب بديهي، الامر بالشيء يقتضي فعل الشيء، هذا واضح. اوضح لكم شلون صار التعويض، لو واضح في ذهنكم بالامر. اي الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضد، النهي شنو؟ طلب الترك، والضد العام هو ايضا ترك المامور به، فيكون الامر بالشيء يقتضي طلب ترك المامور به، وترك الترك شنو؟ فعل بالنتيجه، فيكون طلب فعل المامور به، فيكون معنى يعني انا قلت المصنف لا يعقل انهم ناقشوا فيه، وانه على حد تعبيره يقول وما اشد سخفه مثل هذا البحث لوضوحه، يعني يقصد إيه. فصاحب هذا الراي احنا قلنا هناك في المصنف ايضا نوه، قال لعل من قال بالمطابقه ذهب الى هذا الراي لانه فلسفه النهي بهذه الطريقه، يعني فهم ان النهي هو طلب الترك، فعوض طريقه تعويض بسيطه في المساله فاستنتج هذه النتيجه. هذا اذا اردنا ان نورد عليه، وين نناقشه في اي شيء؟ لنا ان نناقشه في مطلب النهي، وقد تقدم هذا، نقول له ان من قال لك ان النهي هو طلب الترك؟ بل هو النهي اصلا ليس فيه طلب، لا طلب للترك ولا طلب للكف، اصلا هو النهي شنو؟ عباره عن الزجر والغدر. فيفسد هذا الكلام هنا بفساد شنو؟ بفساد تفسيره للنهي على ما تقدم ذلك البحث. اي هو بالنتيجه راح يكون هذا عين الشيء، ولا انه يلازمه، والمفروض ان الملازمه فرع التغاير وفرع الاختلاف. نعم. قال وقيل انه يعني الاقتضاء، اقتضاء الامر للشيء بالنهي عن ضده العام، هذا الاقتضاء على نحو الجزئيه، فيدل يعني الامر عليه يعني على النهي عن الضد العام بالدلاله التضمنيه. صاحب هذا الرأي أيضا، وهذا الظاهر ينسب للمعالم، أي نعم صرح به صاحب المعالم هنا مكتوب عندي، ينسب هذا الرأي للمعالم، لصاحب المعالم. صاحب المعالم بدأ هكذا، قال الأمر يدل على الوجوب، هاي المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، والوجوب مركب من تسميه جواز الفعل مع المنع من الترك، ها جواز الفعل او تعبر عن ترجيح الفعل مع المنع من الترك، شلون طلب الفعل، احسن طلب الفعل مع المنع من الترك مثلا. فلاحظوا انه مركب من امرين، الامر الثاني هو المهم، الاول شو صوره طلب الفعل سميه جواز، اهم شيء المطلب الثاني هو محل الشاهد، يعني يقول الامر عيته الامر يدل على الوجوب، والوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك، هاي مع بنحو يعني يسميه فصل، يسميه شبه الفصل. المقدمة الثالثة أن النهي هو طلب الترك، النهي هو طلب الترك، نعم النهي هو طلب الترك. فإذا كان كذلك سوف يدل المنع من الترك، إذا كان الإنسان ممنوعا من ترك الواجب بنحو الدلالة التضمنية، نحو الدلالة التضمنية، يعني إذا أمرت بالصلاة فمعنى أمرك بالصلاة أنك أنه يطلب، تطلب منك الصلاة وأنت شنو؟ ممنوع من تركها، فهناك منع من ترك ماذا؟ من ترك الصلاة، وهذا المنع من ترك الصلاة يعني نهي عن شنو؟ عن ترك الصلاة، واحنا قلنا انه ترك الصلاة هو عبارة اخرى عن شنو؟ عن الضد العام، هو الضد العام ترك المأمور به، معيت هذه؟ فيقول انه ترك الفعل، ترك اتيان المأمور به، هذا مدلول تضمني لأي شيء؟ لأصل الوجوب. فإذا أمرت بالصلاة فمعنى انك تؤمر بالصلاة شنو؟ أنه الصلاة مطلوب فعلها وممنوع من تركها، وهذا المنع من الترك سمه مسامحة، تشبيها سمه فصلا، سمه فصلا لمن؟ للوجوب مع المسامحة طبعا. فإذا كان فصلا للوجوب شو يصير؟ يصير أنه مأخوذ كجزء وين؟ في الوجوب، لأن الوجوب على هالتركيب المسامحي راح يصير مركب من جنس وهو طلب الفعل، ومن فصل وهو شنو؟ المنع من تركه، من ترك هذا المأمور به اللي هو الصلاة في المثال. فإذا المنع من الترك هو الجزء الواجب، والمنع من الترك هو تعبير آخر عن شنو؟ عن شنو؟ عن الضد العام. هو هذا معنى الضد العام والنهي عن الضد، يعني ترك المأمور به هو الضد العام، والمنع من تركه يعني النهي عن الضد العام. فيكون عندما يقال لك تجب الصلاة من نفس قوله تجب الصلاة، نعرف ماذا؟ نعرف النهي عن ترك الصلاة اللي هو شنو؟ اللي هو النهي عن الضد العام. فيكون شنو؟ يكون مأخوذا وين؟ في نفس الوجوب. لهذا قال باعتبار أن الوجوب ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا في معنى الوجوب. واضح الكلام؟ جزء تحليلي، هو كأنه يشير لأنه فصل أو ما شابه. بالنتيجة هو جزء وين؟ مأخوذ وين؟ جزء مأخوذ في الوجوب. هذا واضح الكلام؟ هذا إذا أردنا أن نورد عليه، نورد عليه بأن الوجوب لا نسلم بأن الوجوب مركب، ولا نسلم بأن أي حكم من الأحكام الشرعية مركب، بل هي بسائط. والوجوب كما تقدم في محله قلنا أنه أمر بسيط، وهو نفس الإلزام بالفعل، إلزام بالفعل. أما المنع من الترك لا نسلم أنه بنحو الفصل وما شابه. الوجوب هو إلزام بالفعل، المنع من الترك قد يكون ملازم. ملازم نعم، يعني قلت أنه ملازم فهذا نقبله، لكن نحن لا ندعي أنه نعم، لكنك لا تقول أنه ملازم، تقول أنه في جزء تحليلي، ولعلك تشير إليه بأنه فصل أو جنس وما شاكل. وكل هذه الكلام لا نقبله ولا دليل عليه، بل الواضح والمتبادر أن الوجوب هو معنى بسيط ونفس الإلزام بالفعل. نعم لازمه المنع من الترك. فالنقاط معه في تصوير حقيقة الوجوب، وأنه ما الدليل على أن الوجوب بهذا المعنى الذي ذكره. وقيل أنه يعني الاقتضاء للنهي عن الضد العام على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، لزوم وبين بالمعنى الأخص، يكفي مجرد تصور الملزوم، تصور الملازمة، أو نفس تصور أحد الطرفين تصور الآخر. هذا فيه تكلف، فيه ادعاء جديد، يعني أنت بمجرد أن تتصور وجوب، بمجرد أن تتصور وجوب الصلاة بنفس ذلك انتقل ذهنك إلى المنع من تركها، إلى المنع يعني إلى حرمة الضد العام. المستدل يقول هكذا، نعم أنا أفهم من وجوب الصلاة يعني حرمة الضد العام للصلاة، فهذا يحتاج إلى تنقيح حقا هذا الموضوع. طبعا إذا يرجع للبداهة، وخاصة البداهة على مستوى اللازم البين بمعنى الأخص، تصير مشكلة، لأن الكلام في البديهيات مشكلة، يعني أنا أدعي البداهة ممكن تدعي البداهة على الضد. فالكلام في تصوير هذه البداهة هل هي حقا موجودة أم لا، أنه نفس تصور وجوب الصلاة فقط، أنت تصور وجوب الصلاة هذا كافي للحكم بحرمة ضدها العام، وأنه بين لازم بين بمعنى الأخص، أم غير لازم؟ أنا بعد يبقى كلام، وقلت لك إذا أصير إذا قال الكلام في النظريات الأمر سهل، لأن النظريات شو اسمه يمكن الأخذ فيها والرد، يمكن الاستدلال بالقياس بالاستقراء بأي حج بأي باب من أبواب الحج. لكن أن يتكلم في البديهيات وتكون دعاوى البداهة، كل من يدعي البداهة مشكل، شو يسوي لي؟ يعني يدعي البداهة شو يسوي لي؟ واضح إن هو يدعي البداهة ما يقدر يجيب له دليل، إلا أنا أقول لك أنك تحاول أن هو أو أنت يحاولون أن يرجعون إلى عدم وجود أسباب التوجه عند الآخر، بعد يبقى مشكلة دعوة البداهة مشكلة. والحق يقول المصنف، لا عفوا بعد تركنا بعد رأي، قال وقيل الرأي الأخير والذي يعتقده المصنف إنه يعني الاقتضاء على نحو اللزوم البين لكن بمعناها الأعم، أو أنه تماما غير بين، فيكون اقتضاؤه يعني اقتضاء الأمر له يعني للنهي عن الضد العام اقتضاء شنو؟ عقليا صرفا، يخرج من باب الألفاظ، لأن باب الألفاظ إما المطابقة أو التضمن أو الالتزام الذي يكون اللزوم فيه شنو؟ بينا بالمعنى الأقص. وفرض الكلام هنا الرأي الأخير يقول لا، هو إما غير بين تماما يحتاج إلى دليل، أو وإن كان بين لكن بمعناها الأعم بمعناها الأخص، فبالنتيجة على كلا الفرضين سوف لا يكون الدليل لفظيا يخرج عن حليم الألفاظ كما يعبرون. يقول المصنف والحق أنه واضح بعد أنه له لا يقتضيه له مش راح بعد أنه يعني الأمر بالشيء لا يقتضيه يعني لا يقتضي النهي عن وجه العام بأي نحو من أنحاء الاقتضاء. شلون يعني تشاهول ما يخلو التسليم؟ أنت قلت هم اتفقوا منذ البداية في أول كلامك، قلت أنهم اتفقوا على هذا الاقتضاء، وهسه تقول والحق أنه لا يقتضيه، هذا خلف كونهم اتفقوا، إلا لا تقصد ما اتفقوا ياهم. إيش تقصد؟ يقول لا يعني مو أنا، هاي نفس بحث المقدمة إذا تذكرون، أنا في بحث مقدمة الواجب هم قلت منذ البداية، قلت اتفق العقلاء. ثم أن المصنف في آخر كلام إيش قال؟ قال لا يوجد وجوب للمقدمة، وكان يخالف العقلاء. هو لا يريد أن يقول أن وجوب المقدمة ليس وجوبا مولويا هناك، بل هو لا يزال على وجوبه شنو؟ العقلي. نفس الكلام هنا، أنا أدعي، يقول المصنف أنا أدعي أن النهي عن الضد موجود، صحيح الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ولكن كون هذا النهي نهي مولوي، نهي ثابت بالتشريع زيادة على الأمر بالشيء، فكأن هناك أمر ونهي ونهي شرعيين أحدهما مستقل على الآخر، لا أنه من باب اقتضاء العقل. كل هذا هو الذي يحتاج إلى كلام. هو أمرك بالصلاة لازم ينهاك أيضا عن النوم، يقول أنت مأمور بالصلاة شرعا، من هي من عن الصلاة شرعا. يقول المصنف يقول ماكو داعي لهذا الحكي، هو عندما أمرك بالصلاة سوف يجزع عقلك إذنك إلى أنك منهي عن النوم، عن الترك بالنسبة للفرد العام، منهي عن الترك، واضح شلون؟ فعقلك هو الذي يجزع، فإذا كان هناك من نهاك فهو عقلك، فالنهي نهي عقلي ولا حاجة إلى افتراض نهي مولوي فوق وزيادة على ماذا؟ على النهي العقلي. قال والحق أنه لا يقتضيه بأي نحو من أنحاء الاقتضاء. شلون هذا بأي نحو من أنحاء الاقتضاء؟ كلام عام. لا، يقول سوف أفسره، لا تقرأ من قبيل ويل للمصلين، بل أكمل العبارة حتى تفهم، من بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، أي أنه ليس هناك نهي مولوي بهذا المعنى. الاقتضاء المنفي هو الاقتضاء المولوي، يقصد أي أنه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالصلاة بالفعل، على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل، فلا حاجة إلى افتراض أنه عندما أمرني بالصلاة شرعا لابد أن ينهاني شرعا عن تركها، ما يحتاج شرعا. ليش؟ لماذا يتكلف ويثبت؟ هو أنا فهمت عندما أمرني شرعا أعرف أني منهي عقلا، ولا حاجة إلى النهي الشرعي الجديد فوق النهي العقلي. والدليل عليه أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر أو لازما عقليا لها. هذا نوع إشكال على ما ذكره المعالم وغيره، لأن هم كثير منهم بدأوا هذه البداية، قالوا كما أنا قبل قليل ذكرت أن المقدمات ثلاثة لصاحب المعالم. المقدمة الأولى تقول أن الأمر يدل على الوجوب، والمقدمة الثانية أن الوجوب مركب، والمقدمة الثالثة ذكرناها في محلها. فإذا كانت المقدمة الأولى تبتني على ماذا؟ المقدمة الأولى تقول ماذا؟ تقول الأمر يدل على الوجوب. يقول المصنف لا، ماكو دلالة، هذه دلالة الأمر على الوجوب ليست دلالة لفظية أصلا، لازمه يعني هناك من قرينة خارجية نفهم شنو؟ نفهم الوجوب. الأمر في نفسه لا وجوب فيه ولا استحباب، الأمر في نفسه يدل على الطلب، الطلب الأعم، وهذا لا يعني أنه دائما ماكو وجوب. لا، نعم من قرينة الخارجية عرفنا أن شنو؟ أن الأمر هو طلب وجوبي من قرينة خارجية، قرينة طاعة المولى وقرينة أن الأمر مولى إلى آخره. هذا لا ليس من نفسي فحوى الأمر لغة، مثلا الأمر لغة فرضا هو طلب، والطلب بنفسه هو طلب لا حيادي، لا وجوب فيه الاستحباب، لكن لهذا يتلائم مع الوجوب مع الاستحباب. وردت نصوص كثيرة وردت فيها صيغة افعل ومادة الأمر، وردت في الأوامر في الأمور الاستحبابية، ولو كان الأمر موضوع للوجوب لكان استعمالها مجازي. الأمر موضوع للأعم من الوجوب ومن الندب، واستفادة الندب والوجوب دائما لقرينة. نعم القرينة موجودة غالبا كأنها صارت في الأصل وين؟ في الوجوب، لأن الأمر مولى تجب طاعته. لهذا يقول إن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر، هذا على ما هو المشهور عندهم. أما المصنف يقول لا، مو مدلول، إنما هو لازم عقلي لها، استفادة عقلية. أنت تستفيد الوجوب من لفظ الأمر استفادة من العقل لا من اللفظ، وهذا ما تقدم هناك في أوائل الكتاب. زين، فإذا الوجوب سواء كان كذا أو كذا، شنو الوجوب شبيه؟ ليس معنى المركبا خلاف صاحب المعالم الذي فهم ما فهم، ليس معنى المركبا، بل هو معنى بسيط وحداني، هو اللزوم فقط، لزوم الفعل. ولازم كون الشيء واجبا لازمه ماذا؟ المنع، مو أن المنع هو شنو جزء الواجب كما فهم من كما فهم صاحب المعالم. فصاحب المعالم فهم أن المنع من الترك جزء الواجب، لهذا ذكر أن الدلالة دلالة تضمنية. نحن نقول له لا، الأمر يدل على أمر وحداني وهو اللزوم. نعم العقل يلزمك، يقول إذا كان هناك اللزوم فلازم شنو؟ أنت ممنوع من ترك هذا الذي ألزمت فيه. يقول ولازم كون الشيء واجبا المنع من تركه، ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، بل هو منع عقلي تبعي، من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء وغير نفس الوجوب. الشارع عليه أن يوجب فقط، يوجب أصل الصلاة، ولا حاجة من الشارع أن يقول الصلاة واجبة وأنا أنهاك عن تركها، ما يحتاج هذا. زائد هو عندما أوجب علي الصلاة فهمت أنا بعقلي ماذا؟ المنع من الترك، وسر ذلك واضح. فإن نفس الأمر بالصلاة بالشيء على وجه الوجوب هذا الأمر كاف في الزجر عن تركه، فلا حاجة إلى وجود جعل جديد، جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشيء، إلا إذا قلنا أن هذا النهي من قبيل نهي من قبيل نهي الإرشاد خلنا نقبله، لكن قال أنه نهي مولوي، هذا خلاف تعريف النهي المولوي. فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أن نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه، فهو يعني هذا القول والاقتضاء، هذا الاقتضاء مسلم، نسلم ذلك. إن كنتم تقصدون أنه لا يحتاج إلى نهي مولوي جديد، وأن نفس المعنى العقل يفزع إلى أنه أمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا صحيح، هذا إن كنت تقصدون هذا. أما كما هو اللائق من كلماتكم أنكم تتكلمون عن نهي شرعي مو عن نهي عقلي، عن نهي مولوي لا عن نهي إرشادي، إذا كنت تقصدون هذا فلا نقبله كما يقول المصنف. يقول فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أن نفس الأمر بالفعل هو يكون زاجرا عن تركه فهو مسلم، بل لا بد منه كما قلنا أن هذا العقل يفزع إلى ذلك، لأن هذا هو مقتضى الوجوب، مقتضى الوجوب بهذا المعنى، بمعنى أنه العقل عقل يلزمك به لازم له. ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة، لأنه كما أن بحث المقدم لم ينازع أحد في أن مقدمة الواجب واجبة عقلا، لم ينازع أحد في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام عقلا، فهذا مو محل النزاع، بل موضع النزاع هو وجود نهي المولوي، هو النهي المولوي زائدا على الأمر بالفعل. عندما قال لك صلي هل نهاك شرعا بنهي جديد عن ترك الصلاة؟ فيقول هذا هو محل النزاع. وإن كان مرادهم أن هناك نهيا مولويا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع، فهو غير مسلم ولا دليل عليه، بل هو ممتنع، لأنه تحصيل للحاصل، باعتبار أن حقيقة النهي المولوي إيجاد للداعي، والمفروض أن الداعي موجود منذ البداية، فيكون لغوا ويكون تحصيلا للحاصل. وبعبارة أوضح وأوسع، إن الأمر والنهي متعاكسان، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بالصلاة بشيء فعلى طبع ذلك، بنفس طبعه العقل يفهم من طبع الأمر بالصلاة ماذا؟ يكون نقيضه بالتبع ممنوعا، منه، فنقيض الصلاة ترك الصلاة أكيد يكون على طبعه يكون منهيا عنه، وإلا لخرج الواجب عن كونه واجبا. إذا أنت مأمور بالصلاة ولست منهيا عن تركها، هذا مو واجب، صار مباح، هذا جائز أو مستحب. وإذا تعلق النهي بشيء، أنت منهي عن شرب الخمر، فعلى طبع ذلك النهي ماذا يكون؟ يكون نقيضه اللي هو الشرب، مو هو يقال عفوا أنت منهي عن شرب الخمر، يحرم شرب الخمر، فعدم الشرب هذا النقيض، مو الشرب، الشرب هو المنهي عنه، عدم الشرب، الامتناع عن الشرب، إنسان لا يشرب الخمر، يكون عدم شرب الخمر شكون مفروض واجبا، لأنك منهي عن نفس الشرب، فيكون عدم الشرب يخب واجب على حد تعبير المصنف. يقول وإذا تعلق النهي بشيء كالخمر فعلى طبع ذلك يكون نقيضه اللي هو عدم الشرب بالتبع، شوف إذا النهي تبعي أو وجود تبعي مدعوا إليه، فأنت مدعو إلى تركك الخمر، وإلا إذا لم يكن أنت لم تؤمر بترك الخمر فأنت، فمعنى هذا أن أصل المنع من الخمر كان منذ البداية شلو ليس منعا بنحو الحرم، بل قد يكون مكراهة أو جوازا، وإلا لخرج المحرم عن كونه محرما. ولكن ليس معنى هذه التبعية أن الأمر يتحقق فعلا، شون أن شون، ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلا نهي مولوي، ماكو داعي أن يكون مولوي، لأنه هو موجود في عقلي، الداعي موجود عندي، فلا حاجة إلى داعي جديد، نهي مولوي عن ترك المأمور به بالإضافة إلى نفس الأمر المولوي بالفعل، هو أمرني بالفعل فما يحتاج يأمرني بمن بنهي المولوي بالنهي عن الترك، أنا أفهم النهي عن الترك، الداعي وجد عندي. كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي إذا أمرني إذا نهاني عن شرب الخمر، ماكو داعي يقول لي أنت منهي عن شرب الخمر ومأمور بشنو بترك الشرب مثلا اللي هو عدم الشرب، يعني ما في داعي، أنا من نفس قولك أنت منهيون فهمت ماذا؟ فهمت أنه لا يجوز لي الشرب وأنه لا بد أن أحقق ما يخالف الشرب. كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي أن يتحقق فعلا النهي أمر مولوي بترك المنهي عنه بالإضافة إلى النهي المولوي عن الفعل. والسر ما قلناه إن نفس الأمر بالشيء كاف في الزجر عن تركه، كما أن نفس النهي عن الفعل كاف للدعوة إلى تركه بلا حاجة إلى جعل جديد من المولى في المقامين، بل لا يعقل الجعل الجديد لأنه يستلزم تحصيل الحاصل، يستلزم اللغوة، يستلزم خلاف المولوية، خلاف كون مولو أمر مولوي، بل يكون إرشاديا حينئذ خلف، يعني يستلزم الخلف. كما قلنا في مقدمة الواجب حذ والمكتوب عندي القذة بالقذة، أنا أدري بها قذة بالقذة بالضم، اللي هاي الجناح مع الطائر قضايا يقصون قصة معينة فيقول هذا قذة، إيه فما أدري شو كاتب عندي بالكسر، حذو القذة بالقذة، فراجع يقول نفس ما ذكرناه بالمقدمة يأتي هنا تماما. ولأجل هذه التبعية الواضحة العقلية طبعا اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة، فحسبوا أن هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشيء وراء الأمر بشيء اقتضاء شنو اقتضاء الأمر على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم العقلي كلها. يقول المصنف أنه إذا يقصدون بهذه الاقتضاءات اقتضاءات للنهي المولوي فلا نسلمها كلها، لأنه خلاف مولوية، خلاف كون مولوي، هذا خلف، هو إذا كان مولويا فمفروض الداعي موجود أو غير موجود، ها غير موجود، وفرض الكلام ان الداعي موجود ام لا، الداعي عقلي موجود، فنفس ما قلنا في المقدمة يأتي هنا، نحن ايضا هنا قلنا في المقدمة نفس الكلام، لهذا قال فحسبوا ان هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الامر بالشيء اقتضاء الامر، ما ادري شلون هاي التركيب، ما ادري شلون الكلام، اقتضاء الامر اقتضاه ايه يا مجال اقتضاه صحيح عندي اقتضاء بالهمس، اقتضاه الامر يعني النهي اقتضاه الامر على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم العقلي. يقول المصنف كل هذه الآراء إن كان المقصود بها يصار شمرة عينية تضمن التزام لزوم عقلي أربعة، هذه الآراء الأربعة إن كان المقصود بها النهي العقلي لاقتضاء بهذا المعنى العقلي اللي ما يكون يعني أمر نهي مولوي جديد ماكو مشكلة. أما إذا يقصدون لا إنه هاي الاقتباءات هي اقتباءات لنهي مولوي جديد فلا نسلمها أبدا. كما حسبوا يقول كما أنه توهموا كما حسبوا هناك في مبحث النهي أن معنى النهي هو الطلب إما طلب للترك أو طلب للكف، وقد تقدمت إشارة إلى ذلك في تحرير النزاع. نعم ساشين ولا بطل الموضوع ما أدري سوى التوهم. التوهم هذا
معنى النهي
ما لا ربط هنا قاعد ها النهي حتى لو كان طلب الترك أو نعم ها المهم ما أدري. قال وهذان التوهمان في النهي والأمر قاعد يوضح من واد واحد وعليه فليس هناك طلب للترك. ها هو قبل شوية نظر بالنهي من جهة من جهة أن النهي هذا يستلزم الأمر بالضبط. إذا نهيت عن شرب الخمر فأنت مأمور بمن مأمور عقلا طبعا بشنو بفعل ضد الشرب اللي هو لا شرب مثلا أو ضد العام. يعني أنت إذا كما قال قبل قليل إذا لاحظت نعم يقول نعم وإذا تعلق النهي بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع مدعوا إليه من نفسه. فكان هو قبل قليل تكلم عن الأمر فأسنقى يقول نفس الشيء بالنهي. هم توهموا ما توهموا في النهي وظنوا أن النهي مركب ومشاكل وطلب الترك، وفي الحقيقة هاي طلب الترك مو حقيقة النهي. طلب الترك مو حقيقة النهي. نعم طلب الترك نستفيده نحن من النهي، لكن الاستفادة من نحو شنو من نحو الانتقال العقلي. النهي هو الزجر. نعم أنا إذا زجرت عن شرب الخمر فمعنى هذا لازم شنو أنا مدعو علمًا إلى نقيض شرب الخمر اللي هو لا شرب الخمر سميه. واضح فكأنني مدعو إلى اللا شرب يعني لا يقع اللا شرب مثلا إذا كان يمكن أن يوقع. فإذا كان كذلك لاحظوا هذا بنحو اللازم العقلي، لا أنه مأخوذ هذا الدعوة وإيجاب وإيجاد ضد المنهي عنه، هذا ليس مأخوذا كجزء منين كجزء من النهي. هذا واضح الكلام أم لا؟ الأمر المنع من الترك مأخوذ كجزء من الأمر أم لا؟ ها؟ شو يقول الأكثر من؟ المنع من الترك حققنا أنه ليس مأخوذا جزءا من الأمر. كذلك طلب الفعل مأخوذ جزء من النهي. يعني طلب الفعل أقصد الفعل المضاد علما للمنهي عنه. فإذا نهيت عن أي فتام ويشرب الخمر شوي مثال أوضح غيبة، إذا نهيت عن الغيبة فهل أنت مأمور بنفس نهيك بنحو الدراسة تضمني مأمور بعدم الغيبة بترك أكو أمر مأمور بعدم الغيبة؟ يقول له أكو أنا أفهم من النهي عن الغيبة أنه لا بد أن لا أفعل الغيبة، سمه أنت مأمور بترك الغيبة، ولكن لا تقول أن هذا الأمر أمر مولوي، قل أنه دلالة عقلية يعني بهذا المعنى يعني أنه عقل يهديني إلى هذا. ولا تقل أيضا أن الأمر بالفعل بضد الفعل، الأمر بضد الفعل مأخوذ دلالة تضمنية وين في النهي، لا تقل أنه مأخوذ دلالة تضمنية في النهي، لأن النهي كالأمر كلاهما بسيط غير مركب. فكرة واضحة وغير واضحة. صاحب المعالم توهم أن المنع من الترك جزء منين من الوجوب من الأمر. نفس الشيء واحد يتوهم يقول المنع من الترك جزء من الوجوب، فالأمر بضد المنهي عنه جزء منين من النهي. المصنف يقول لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، كل واحد الأمر والنهي كله شنو أمور بسيطة. هذا اللي يقوله. قال وهذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد وعليه فليس هناك طلب للترك وراء الرجع عن الفعل في النهي. فإذا نهيت عن شرب الخمر لا تفهم أن هناك طلبا مولويا بترك شرب الخمر. هو قال لك لا تشرب الخمر، تفهم من هذا شنو؟ بالدلالة المطابقية أفهم الزجر عن شرب الخمر. نعم عقلي شو يقول لي؟ يقول لي أنت مأمور ب أقول له أعرف شنو مأمور؟ هاي مأمور هو نهي شنو مأمور؟ لاحظوا هاي المفارقة من هنا حدثت. عقلي يقول لي انت مامور بترك شرب الخمر، فانت تشكل على هذا الكلام العقلي كله. يا عقلي انت تقول انا مامور، بينما الذي ورد من الشارع امر او نهي عن شرب الخمر. وين الامر وين النهي؟ واضح. المصنف يقول هذا الامر المستفاد هو اللازم، لا تقول ان هذا الامر هو جزء من النهي، ولا تقول ان هذا الامر هو امر شرعي مولوي. يقول ولا نهي عن الترك وراء طلب الفعل وين في الامر، كما انه ماكو نهي عن الترك وراء الامر بالفعل. فاذا قيل لك صلي، ليس معنى صلي انه يحرم عليك ترك الصلاه حرمه شرعيه مولوية، لا، حرمه عقليه. نعم يجوز للآمر بدلا من الامر بالشيء ان يعبر بالنهي عن الترك. المطلب واضح الى الان قبل يجوز لو مو واضح؟ مطلب واضح. ملخص اللي يقول المصنف انه نعم نستفيد من الامر نهيا، نستفيد من النهي امرا، صحيح. هاي الاستفاده شو نسميها؟ استفاده عقليه. انا اذا امرت بالصلاه فانا انهى نفسي عقلا عن تركها، اذا نهيت عن الزنا انا امر نفسي بتركه. واضح؟ فنعم يوجد هناك ملازمة، بس هذه ملازمة عقلية، لا حاجة من الشارع أن يثبت مع كل أمر نهيا عن تركه وعن كل نهي أمرا بفعل ضده، ما في داعي. هاي الثاني عقلي أحسنت. واضح لك هذا اللي يقول المصلي. زين، راح أنت شو تقول؟ تقول نفهم من كلامك أن المولى لا، يعني لا يجوز له أن يعبر بصيغة أخرى، فمثلا شرب الخمر، المولى لابد ان يعبر عن شرب الخمر باترك شرب الخمر، يقدر يحرم. لابد للمولى ان يعبر عن شرب الخمر بانه متروك، يقول له يحرم شرب الخمر. هاي الصيغه من صيغ شنو؟ يحرم من صيغ النهي. لابد ان يعبر بصيغ النهي عن او لا تفعل، لا تفعل شرب، لا تشرب الخمر، واضح جدا. لا تشرب الخمر، لابد ان يعبر بالنواهي، شو اذا يجي تترك الناس شرب الخمر. ايش تقصد؟ اقول يعني لو فرضنا، هل يمكن للمولى ان يعبر عن ترك شرب الخمر بصيغه امر؟ نقول له اذا تقصد ان هناك نهي شرعي غير الامر بالفعل، او امر شرعي غير، يعني هذا قبل شوي ذكرناه انه الامر بالصلاه ما به نهي شرعي عن تركها، والنهي عن الغيبه لا يوجد امر شرعي بفعل ضده. لا تقصد هذا المعنى، فاحنا قبل شيء فرغنا من عندك، قلنا ما فيش نواه شرعي. واضح عدسه؟ اذا تقصد هذا المعنى فهذا المعنى واضح البطلان ام غير واضح؟ اما اذا تقصد لا، هو صيغ تعبير، مو يجيب امر جديد، صيغ تعبير. فانت عندك تفيد الناس تبتعد عن الخبر. فامامك صيغ يعبر عنها صيغ قانونيه سميها كذا، تقدر تقول لا تشربوا الخمر، هاي صيغه شنو؟ نهي لو امر. تقدر تقول اتركوا الخمره واتركوا افعلوا، يعني صيغه شنو؟ صيغه امر. واضح؟ انت مخير في هذه التعابير؟ طبعا مخير، كيف يعني؟ كيف تؤدي مؤدى واحد؟ لكن هذا الى مطلبنا قبل شوي؟ لا، مطلبنا قبل شوي وجد النهي، فمن نفس النهي هل يحتاج الى امر جديد بضده؟ هذا اللي ما قبلناه. اما ان المولى يغير تعابيره، لا، له ذلك، ماكو مشكله. شوف، نعم يجوز للامر بدلا من الامر بالشيء ان يعبر، شوف يعبر، مو يجيب له جديد امر جديد، ان يعبر عنه بالنهي عن الترك، كان يقول مره يقول صلي، هاي صيغه شنو؟ صيغه امر افعل. ومره يقول لا تترك الصلاه بحال، هاي لا تترك الصلاه بحال شنو؟ صيغه النهي. واضح؟ يقول كأن يقول مثلا بدلا من قوله صلي لا تترك الصلاة، ويجوز له بدلا من النهي عن الشيء أن يعبر عنه بالأمر بالترك، بأن يقول مثلا بدلا عن قوله لا تشرب اللي هو صيغة نهي، يقول اترك اللي هو صيغة افعل شرب الخمر. فيؤدي التعبير الثاني في المقامين نفس مؤدى التعبير الأول المبدل منه، أي أن التعبير الثاني يحقق نفس الغرض منه من التعبير الأول. فإذا كان مقصود القائل بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، هذا المعنى، أي أن أحدهما يصح أن يوضع، مو معناه مع وجوده نستفيد منه أمر جديد، لا، يصح أن يوضع محله، يتبدل هذا بهذا، يصح أن يوضع موضع الآخر ويحل محل الآخر، مو أنه يوجد مع وجود الآخر، لا، يحل محله. ف في أداء غرض الأمر فلا بأس به وهو صحيح، لكن هذا غير العينية المقصودة في المسألة على الظاهر. العينية المقصودة في المسألة أن هناك اثنينية، وهذا عين ذاك يعني حتى يدل عليه تعبيره بالاقتضاء والملازمة اللي هو فرع الاثنينية. واضح الكلام؟ عندنا وقت بعد ما عندنا وقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته.